وتأتي. التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يستهدف مقر تجسس إسرائيلية وتجمعات للإرهابيين بعدد من الصواريخ الباليستية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة أمريكية قرب عدن وتحقق إصابات مباشرة. مبادرة حقوقية تلاحق الولايات المتحدة وبريطانيا بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن حرس الثورة الإسلامية استهدافه مقر تجسس وتجمعات لإرهابيين بعدد من الصواريخ الباليستية، مؤكدا إصابتها وتدميرها، وقال إن هذا يأتي ردا على الجرائم الإرهابية التي قام بها مؤخرا أعداء إيران. وفي بيان آخر أعلن الحرس أنه استهدف تجمعات لإرهابيين في سوريا مرتبطين بالعمليات الإرهابية التي نفذت في إيران مؤخرا. أما في البيان الثالث فأكد حرس الثورة أن قصفه طال أحد المقار الرئيسية للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق، وذلك ردا على اغتيال كيان الاحتلال قادة حرس الثورة الإسلامية ومحور المقاومة، موضحا أن مقر الموساد المستهدف هو مركز تطوير لعمليات التجسس والتخطيط لعمليات إرهابية في المنطقة ولا سيما ضد إيران. اعتبرت وكالة الأونروا أن ما حدث في غزة خلال الأيام المئة الماضية هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ تأسيس كيان الاحتلال، وأن جيلا كاملا من الأطفال الفلسطينيين يعاني من الصدمة، وقد تعرض الآلاف للقتل والتشويه واليتم. وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قد قال في بيان سابق إن جسامة الموت والدمار والتهجير والجوع والخسارة والحزن في غزة تلطخ إنسانيتنا المشتركة. كما كانت الوكالة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري استهداف الاحتلال لمئة وثمانين من منشآتها في قطاع غزة، بعضها بضربات مباشرة، ما أدى لاستشهاد أكثر من 300 مواطن فيها. مع دخول الحرب على غزة يومها الثاني والمئة، شن الاحتلال قصفا كثيفا على جباليا شمال القطاع، حيث شن الطيران الصهيوني فجر اليوم غارات كثيفة على منازل الفلسطينيين. من جهتها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة بالقطاع خلال يوم أمس، راح ضحيتها أكثر من 130 شهيدا وعشرات الجرحى. وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد ضحايا القصف الصهيوني على غزة تخطى حاجز 24 ألف شهيد، والمصابين حدود 60,800 جريح. بثت كتائب القسام مشاهد من التحام مقاوميها مع جنود الكيان الإسرائيلي وآلياته في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وتظهر المشاهد خروج المقاومين من بين الركام ومن مناطق لا يتوقعها جيش الاحتلال، واستهدافهم جنوده بطريقة مباشرة من على بعد أمتار، حول التصدي المتواصل من قبل المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال وفشله في تحقيق أهدافه المعلنة. نتابع التقرير التالي.
حكومتكم تكذب، هذا كان عنوان فيديو نشرته كتائب القسام لثلاثة أسرى لديها، وذلك بعد أن أعلنت فقدان الاتصال بالمجموعة المكلفة بحماية الأسرى وأن مصير الأسرى والأسيرين لا يزال مجهولا. وأعقبته بفيديو آخر يحمل عنوان ماذا تعتقدون وأن الوقت قد بدأ ينفذ. الأسرى كانوا أحد الأهداف للعدوان الإسرائيلي على غزة، إلا أن جيش الاحتلال فشل في تحقيق أي من الأهداف، لا سيما استعادة الأسرى. كتائب القسام بثت مشاهد من التحام مقاوميها مع جنود العدو وآلياته في مخيم البريج وسط قطاع غزة، تظهر المشاهد خروج المقاومين من بين الركام ومن مناطق لا يتوقعها جيش الاحتلال واستهدافهم جنوده بطريقة مباشرة من على بعد أمتار. وأكدت أيضا استهداف جرافة إسرائيلية في مدينة خان يونس وتجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس بقذائف الهاوي. بدورها عرضت سرايا القدس مشاهد من عملية قنص جندي للاحتلال وسط مدينة خان يونس، وتظهر المشاهد اصطياد مقاوم السرايا الجندي الإسرائيلي بكل هدوء. كما قصفت تحشدات الاحتلال في محيط منطقة أبو معروف وسط خان يونس بقذائف الهاوي. جيش الاحتلال أعلن أنه منذ يوم 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي أطلق من قطاع غزة 9,000 صاروخ. وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال انسحاب الفرقة 36 وتضم لواء جولاني واللواء 7 واللواء 188 واللواء 6 وسلاح الهندسة، مشيرة إلى بقاء 3 فرق في القطاع فقط وهي 98 و99 و162. كما أكدت صحيفتها أريتس العبرية أن جيش الاحتلال نقل وحدة دفتوفان من غزة إلى الضفة الغربية بسبب التوترات الأمنية هناك. وأعلن وزير المالية الإسرائيلي إضافة 15 مليار دولار إلى موازنة العام الحالي لتمويل العدوان على غزة.
اقتحمت قوات الاحتلال مع الساعات الأولى لفجر اليوم مناطق متفرقة من مدن ومخيمات الضفة الغربية، فيما تصدى مقاومون لاقتحامات الاحتلال واندلعت مواجهات واشتباكات بينهما. بدورها أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها فجروا عبوة ناسفة في جيب عسكري إسرائيلي في منطقة عنبتة بطول كرم، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة في الاستهداف. وكانت الصحة الفلسطينية أفادت بارتقاء شاب برصاص قوات الاحتلال مساء الاثنين على حاجز عناب في طول كرم. كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابتين برصاص الاحتلال على حاجزي عناب وجبار العسكريين في مدخل طول كرم. تظاهر الآلاف قبالة مقر الكنيسة ومقر الحكومة الإسرائيلية بالقدس المحتلة للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية بسبب إخفاقها في صد هجوم 7 من أكتوبر الماضي وإعادة الأسرى المحتجزين في غزة. وكان عشرات الآلاف قد شاركوا في تجمع احتجاجي في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، حيث شهدت المدينة مظاهرة هي الأكبر منذ بدء العدوان على غزة. يأتي ذلك فيما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير صالحة لإدارة الدولة والحرب، وإنها كانت السبب في إيقاعنا في لاهاي. للمزيد بشأن تزايد الانقسام داخل الكيان الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة ونتائجه وملف الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة، نستمع إلى التقرير التالي.
بين الفشل الميداني ومخاطر استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، خلافات داخلية تشكل تهديدا كبيرا لحكومة بنيامين نتنياهو. فحكومة الاحتلال تواجه خيارات قاسية في ميدان غزة، حيث أصبح ثمن تحرير الرهائن اعتراف الحكومة بالفشل كما أكدت صحيفة هآرتس العبرية. فموافقة حكومة نتنياهو على شروط حركة حماس لأي صفقة مقبلة ستعني نهاية الحرب بشكلها الحالي، كما تشكل اعترافا من الحكومة والجيش بأنهما فشلا مرتين، الأولى في بداية الحرب والثانية حين فشلا في تحقيق الأهداف الطموحة. هذا الأمر ينعكس مأزقا أكثر خطورة على حكومة نتنياهو، لا سيما ما يتعلق بالداخل، حيث تشير التقارير إلى إمكانية قيام بني غانتس وغادي أيزنكوت بمبادرة قد تمثل الضربة القاضية لائتلاف نتنياهو، لا سيما بعد انتقادات أيزنكوت اللاذعة والتي دعا فيها الحكومة إلى وقف الكذب والعمل على إنجاز صفقة كبيرة لإعادة الأسرى. كذلك وجه عضو حكومة الحرب الآخر بيني غانتس رسالة واضحة لنتنياهو من خلال مشاركته مع أيزنكوت في تظاهرات عوائل الأسرى الأخيرة المطالبة باستقالة الحكومة وإتمام صفقة تبادل كبرى. وفي ظل تزايد الضغط الداخلي والتظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة، سيجد نتنياهو بحسب هآرتس صعوبة بالغة في قبول صفقة من هذا النوع لأن ذلك سيؤدي بكل تأكيد إلى انهيار ائتلافه الحاكم، وتغير الرأي العام ضد نتنياهو سيوصل المعضلة قريبا إلى عتبة شركائه المؤقتين بيني غانس وغادي إيزنكوت. ومع انحسار الخيارات المتاحة أمام حكومة الاحتلال بين الاعتراف بالفشل وإنهاء العدوان وبين مواصلة الحرب التي أصبحت ذات مسار واحد، لا تقل تبعاته سوءا عن الخيار الأول، خصوصا مع تحذير وزير الحرب يوف جالاند من انفجار الضفة الغربية وعملية رعنانة في تل أبيب، فإن تزايد الخلافات داخليا قد يكون المشهد الأخير قبل إسدال الستار عن حكومة نتنياهو وحياته السياسية.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذها عدة عمليات عسكرية بالأسلحة المناسبة ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، دعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
يستمر حزب الله في عملياته العسكرية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، دعما للشعب الفلسطيني الصامت في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، بحسب بيان للمقاومة. المقاومة الإسلامية أعلنت في بيانها استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأراضي المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة. وفي السياق، قصف جيش الاحتلال مواقع في جنوب لبنان ردا على استهداف مواقع في بلدة ميتات في الجليل الأعلى، كما استهدف قصف إسرائيلي أطراف الظهيرة والجبين وطير حرفة وعيت الشعب وحنين في جنوب لبنان. كما عاود حزب الله استهداف موقع بركة ريشة بصواريخ بركان الثقيلة وحققوا فيه إصابات مباشرة. كما استهدفت قوة القناصة في المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط موقع المطلب بالأسلحة المناسبة، وأعلنت المقاومة الإسلامية استهداف تجمع لجنود الاحتلال في ثكنة رامين بالأسلحة الصاروخية. ونشر الإعلام الحربي مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مواقع ونقاطا تابعة للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان أكد أن أمن البحر الأحمر وهدوء الجبهة مع لبنان والوضع في العراق مرهون بوقف العدوان على غزة.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع استهداف سفينة أمريكية قرب عدن بعدد من الصواريخ البحرية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. وقال السريع إن ذلك يأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لأبشع أنواع المجازر من جانب الكيان الإسرائيلي، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. وسبق ذلك أن أقرت القيادة المركزية الأمريكية بإصابة سفينة حاويات تملكها وتديرها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة اليمنية أطلقت صاروخا باليستيا مضادا للسفن في اتجاهها. يعتزم 50 محاميا من جنوب إفريقيا بالتعاون مع محامين أمريكيين وبريطانيين مقاضاة واشنطن ولندن على خلفية تواطؤهما في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. وبدأ المحامي فيكوس فان رينسبورغ خلال الأسابيع الأخيرة توجيه رسائل إلى عدة دول وإلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بمحاكمة الكيان الصهيوني والتحضير لمقاضاة الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال رينسبورغ أن واشنطن تنفق المزيد من الأموال والموارد لارتكاب الجرائم ولا أحد يقول لها كفى، وما حدث في العراق مثال على ذلك، مشيرا إلى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. أعلن الجيش الصهيوني إصابة مجندة بجروح خلال اشتباك مسلح بالقرب من معبر العوجة الحدودي مع مصر. وكان الجيش الصهيوني قد أعلن إطلاق النار على المسلحين قرب معبر العوجة مشيرا إلى وقوع إصابات، وقال إن نحو 20 شخصا بينهم مسلحون وصلوا من مصر إلى منطقة الحدود. إلى العناوين من جديد. حرس الثورة الإسلامية يستهدف مقر تجسس إسرائيلية وتجمعات للإرهابيين بعدد من الصواريخ الباليستية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفينة أمريكية قرب عدن وتحقق إصابات مباشرة. مبادرة حقوقية تلاحق الولايات المتحدة وبريطانيا بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية صباحية معطرة بباقة من الزهور والياسمين أقدمها لحضراتكم، ويسعدني أن أقدم لكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح الجميل. تستمعون إلى برنامج أدب ودين في الساعة 9:18، بعد ذلك يأتيكم ما يقال وما لا يقال. درر البلاغة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:48. على رأس الساعة، أي في الساعة 10 تماما، نشرة الأخبار والتقارير. أيها الأحبة، في الساعة 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما، عند 11:10 يأتيكم إعادة برنامج صدى القرآن. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 11:53، عند 12:09 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:14. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله تعالى. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أجمل التحايا وأطيب المنى نبعثها لحضراتكم أينما كنتم.
نعم، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نبدأ بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم عبر جولة أخرى بين رحاب الشعر الإيراني المعاصر والمؤثرات الدينية فيه من خلال هذا البرنامج أدب ودين.
آملين أن تمضوا معنا أحلى الأوقات أيها الكرام في هذه الحلقة التي خصصناها لاستعراض نتاجات الشاعر المعاصر علي رضا قزوة، الذي يعد واحدا من شعراء الثورة الملتزمين. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. في قصيدته قلم العشق الدموي يقول الشاعر علي رضا غزوة مقتبسا كلمات بعينها من آية الذكر الحكيم ومستعينا بها في التعبير عن بعض المعاني الدينية الممزوجة بالمفاهيم العرفانية قائلا بالفارسية:
امشب از این کوی بنبست با پای سر می توان رست، روشن چراغ دل و دست با نور امن یجیب است.
و اما الترجمه: الليلة يمكن الخلاص من هذا الزقاق المسدود مشيا على الرأس، ومصباح القلب واليد مضيء بنور الآية أمن يجيب. وبالطبع فإن الشاعر اقتبس العبارة العربية أمن يجيب من الآية 62 من سورة النمل المباركة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، صدق الله العلي العظيم.
وفي قصيدته الشهيرة الحب يعني كلمات سر القرآن الكريم نرى ازدحام الإشارات والتلميحات والرموز القرآنية المعبرة عن مفاهيم التضحية والفداء والصمود والمقاومة التي أبداها ويبديها جنود الحق أينما كانوا في سبيل إعلاء الرسالة وتطهير العالم من الجبت والطاغوت.
نعم، حيث يطلق الشاعر علي رضا غزوة هتافه قائلا على لسان الشهداء بالفارسية:
ما شهيدان جنون بوديم از عهد قديم، سنگ قبر ماست دريا نقش قبر ما نسيم، شهر ما آن سوی آبی هاست دور از دست رس، شهر ابراهیم ادهم شهر لقمان حکیم، اندکی بالاتر از آبادی تسلیم محض صاف می آیی سر کوی صراط المستقیم، خاک آن عرشی است گلهایش زیارت نام خان، سنگ فرش آسمانش بالهای یا کریم، شهر ما آبادی عشق است اما راز عشق، عشق یعنی واژه‌های رمز قرآن کریم، عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد، عشق یعنی بای بسم الله الرحمن الرحیم.
و اما ترجمه: كنا شهداء الجنون منذ العهد القديم، البحر شاهدة قبورنا والنسيم نقش قبورنا، مدينتنا في ذلك الصوب من زرقة السماء بعيدة عن المتناول، مدينة إبراهيم الأدهم، مدينة لقمان الحكيم، أعلى بقليل من قرية التسليم المطلق، تأتون مباشرة إلى رأس حي الصراط المستقيم، ترابه من العرش وزهوره تقرأ الزيارة، حجارة سمائه المرصوفة أجنحة اليمامات، مدينتنا قرية العشق، ولكن سر العشق، العشق يعني كلمات القرآن الكريم السرية، العشق يعني قاف ولام من قل هو الله أحد، العشق يعني باء بسم الله الرحمن الرحيم.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد أيها الكرام. أما الآن نستمع معا إلى حديث خبير البرنامج الأستاذ الجامعي والأكاديمي الأستاذ كاظم حشمت فر الذي معنا من طهران، ويتحدث إلينا عن الشاعر الإيراني المعاصر علي رضا غزوة الذي يعتبر من شعراء الثورة الإسلامية والشعراء الذين مالوا إلى المضامين والأغراض الدينية في أشعارهم. نتابع معا حديثه.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي المستمعين الأفاضل. حول شخصية الشاعر المبدئي والعقائدي الأستاذ علي رضا غزوة يكتب اسمه بالقاف وبالغاء، لكن هو صحيح بالقاف. هو من أهالي منطقة تسمى منطقة الصور سمنان. بالحقيقة هو شاعر يمكن أن نعبر عنه شاعر الثورة الإسلامية المباركة، لأن هو نشأ في فترة الثورة الإسلامية وأوقف شعره في خدمة الثورة الإسلامية، وزاد على ذلك أوقف شعره حالا وهذه السنوات الأخيرة في خدمة المقاومة الإسلامية. فهو شاعر معاصر من الشعراء المعاصرين الأحياء الشاب، فشخصية عقائدية مبدئية، وأوقف نفسه في خدمة الإسلام والمبادئ الإسلامية وكذلك المقاومة الإسلامية. ومنها ذكر حول الشخصيات الإسلامية شخصية الشيخ نمر النمر، وكذلك الشخصية السياسية سمير قنطار الشهيد، حيث قال عنهما أو عن كثير من الشخصيات المقاومة: ذلك الشخصية الذي در آسمان جرمانا در شامات شهيد تازيما سمير قنطار. هذه المقطوعة جاءت في ذكر أيام استشهاد سمير قنطار. وكذلك ذكر شخصيات سياسية مثل شخصية زاكي زاكي، فقال: في سماء أفريقيا تشهد السماء لأولادي الشيخ زاكي زاكي أنهم ملأوا الدنيا بأنوارهم وبمواقفهم. أعطى شخصية لمنهجية الطغاة، وعبر عنهم اليوم يستغلون المقاطعات الاقتصادية وكذلك البيانات والأوهام ضد البشرية.
كنا مع رؤيتي الأستاذ كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من طهران. أنتم ضمن برنامج أدب ودين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث يترى عن شعر الشاعر الإيراني المعاصر علي رضا غزوة.
أدب ودين برنامج أسبوعي يعنى بتتبع المؤثرات الدينية والقرآنية في آثار الشعراء والأدباء الإيرانيين القدامى والمعاصرين.
أحبتنا، من الآية القرآنية التي قررت حقيقة أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهي قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، صدق الله العلي العظيم. يستنتج شاعرنا علي رضا غزوة أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقها بالكلمات، وأن هذه الكلمات تحولت إلى الأشياء فيما بعد، وبذلك وجد العالم والكون بدليل قوله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعين الأفاضل، ومن هذه الحقيقة يستنبط الشاعر أن الشعر الذي هو عبارة عن خلق للكلمات هو الذي يحمل الرسالة التغييرية، فيقول في هذا الصدد بالفارسية:
جهان در شش روز به دنیا آمد و واژه‌های روز نخست تنها واژه بودند و واژه‌های روز دوم و سوم درخت شدند و واژه‌های روز سوم و چهارم باران و واژه‌های روز پنجم دریا. روز ششم واژه‌ها به آسمان رفتند و جهان
چنین به دنیا آمد.
و اما الترجمه، ولد العالم في سته ايام وكلمات اليوم الاول لم تكن سوى كلمات، وتحولت كلمات اليومين الثاني والثالث الى اشجار، وكلمات اليومين الثالث والرابع الى مطر، وكلمات اليوم الخامس الى بحر، وفي اليوم السادس صعدت الكلمات الى السماء، وهكذا ولد العالم.
في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع أيها الأفاضل من برنامجكم أدب ودين، ندعوكم للاستماع معنا إلى ما تفضل به خبير البرنامج الأستاذ كاظم حشمت فار من حديث استعرض من خلاله المزيد من نتاجات الشاعر علي رضا غزوة، والتي تبدو فيها المؤثرات الدينية واضحة.
هو شخصية مبدئية وعقائدية، واستخدم شعره في قضايا عرفانية. بالحقيقة هو شعره ينقسم إلى شكلين، شكل الشعر الحر وشكل الغزليات، وجاء في القضايا الدينية بالغزل، ومنها ذكر شب روزم گذشت به هزار آرزو، يعبر عن الشخصية المتدين المبدئي العقائد. يقول عن نفسه بالحقيقة: أمضيت عمري ليلها ونهارها بالآمال، نرسيدم بخيش نرسيدم بأو، لم أصل إلى حقيقة ذاتي ولم أصل إلى تلك الأماني، نسلامم سلام نقيامم قيام، ننمازم نماز نوزويم وزو. يشكو عن نفسه أنه: يا ليتني كنت في صلاتي أكثر دقة، لا يكن لا لم تكن صلاتي تلك الصلاة اللائقة، ولم يكن وضوئي ذلك الوضوء، ولم يكن تديني ذلك، ولم يكن سلامي في الصلاة، ولم يكن قيامي في الصلاة أيضا ذلك القيام الكافي. يا ليتني، يقول دل أجر نشكند شأرزد نماز، لم يكن الإنسان في حين الصلاة بخشوع تام يخشع قلبه ذلك الخشوع، فأين تكون الصلاة؟ هذا نموذج من شعره يدل على أن هذا الشخص، هذا الشاعر، هو شاعر في مراتب عليا من الالتزام الديني والاهتمام بالشخصية الأخلاقية العقائدية المبدئية، حيث يلوم نفسه في ولقل نظير هذا الشعر بهذا الشكل عند الكثير يعني ممن نعرفهم، فهو يتميز بهذا النوع من العتاب الديني ولا يهتم بقضايا الدنيا وما فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعنا وإياكم إلى رأي ضيف حلقتنا الأستاذ كاظم حشمت فار، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من طهران، وهو يسبر أغوار الحديث عن الشاعر الإيراني المعاصر علي رضا قزوة. كونوا معنا واصحبونا وإلى آفاق الختام.
أيها الأحبة، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أدب ودين، وتناولنا أشعار الشاعر علي رضا قزوة الذي يعد هو من شعراء الثورة الملتزمين.
نعم، حتى لقاء قادم، نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
حسرات يا دموعي الهابي في ضلوعي فإلى الله رجوعي
بين كفي لاحت في بعد حين أحمل ما عساني في الضجاع من ضياعي أفعل وأرى حولي أهل داري ثوب موتي فصلوا والجبين صار يحكي والمآقي تسأل هل تراه ساو فيمضي هل تراه يرحل هل تراه للجنان أم لنار ينقل يا لبوسي كل أهلي مشفيق أو معويل صافحوني ثم قاموا بالمسير عجلوا قبلوني ويح نفسي أي وجه قبلوا ودعوني دون رجوى والدموع تهمل فإلى الله رجوعي فإلى الله رجوعي
حسرات يا دموعي إلهابي في ضلوعي حسرات يا دموعي إلهابي في ضلوعي
قبري ما عساني أرجع ألبسوني ثوب لحدي ثوب عمري تضيع بينما هو من شغال أن عمري بات نجما لا أراه يسطع إذ بناعي الموت نادى يعني يا من أسرع فأتوني واسترجعوا يا حبيبا سار عنا هل تراك تسمع كلموني ولساني طوع أمري لست أقوى مددوني غسلوني وآلي دفني أسمعه فإلى الله رجوعي فإلى الله رجوعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما يقال
وما لا يقال. كيف تفسرين نطافة الرئيس الأمريكي وحديثه عن أخطاء نتنياهو وضرورة توجيه الغارات الصهيونية على القطاع؟ هل هي صحوة ضمير أم لعبة سياسة أخرى؟
لا هذا ولا ذاك، إنما هي شيء آخر.
وما هو؟
عسكريا يسمى التملص من معركة خاسرة.
وهل هناك توصيف آخر غير العسكري؟
فاجتماعيا هو الإفلات من خسارة الصايا والصرمايا.
وما هما الصايا والصرمايا؟
الصايا بالنسبة لبايدن الحفاظ على أمن إسرائيل، أما الصرمايا أو الصرمايا البعض يقول الفوز بالانتخابات بذريعة دعم إسرائيل التي هي سلم الوصول للسلطة في أمريكا.
وكيف وصل بايدن إلى قناعة أن استمراره بدعم نتنياهو هو ضياع الصايا والصرمايا؟
من مؤشرين، الأول لأن خسائر الجيش الصهيوني بدأت تظهر للعلن وتغطية الهزيمة والفضيحة لم يعد ممكنا.
والمؤشر الثاني،
لأن دعم الاستباحة الإجرامية الصهيونية لم تعد تجلب مصوتين، بل على العكس أصبحت تثير نقمة الجمهور حتى المحسوب على الديمقراطيين فضلا عن الحلفاء.
ولكن هل يسهل الخروج من كل هذه الجرائم بتغيير الموقف دون حساب وكتاب؟
سيتم تقديم كبش فداء يتم التضحية به حفاظا على صايتهم وصرمايتهم.
ومن هو سيء الحظ هذا الذي سيقدم للذبح للحفاظ على الصايا والصرماية؟
خياران أحلاهما مر.
وما هما؟
الخيار الأول التضحية بالنتنياهو.
يا رب.
جميلة هذه النتنياهو وحكومته المتطرفة وإيقاف الحرب والعودة لما قبل 7 أكتوبر.
والثاني؟
التفاهم مع نتنياهو لإبعاد اليمين المتطرف وتحميلهم مسؤولية ما جرى، وسيجدون في المعارضة بديلا يمكن أن يمضي بخروج أقل ضررا.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
سيخزي الله سبحانه وتعالى النتنياهو واليمين المتطرف بما ارتكبوا من جرائم ويحرق صايتهم وصرمايتهم.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوتي، أحبتي، أعزائي، أبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الباحث في الحديث المروي في نهج البلاغة في الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: ما أعالى من اقتصد. وضمن الضوابط التي بيناها وضمن مبحث الأولويات في الإنفاق، ودخلنا في الروايات ودخلنا في الآيات القرآنية، ووصل بنا المقام إلى قول الرسول الأعظم عندما قال وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. إذن هو يتكلم عن مسألة، ألا وهي أنه هذا الرجل الذي يعيش في هذا العمر وهو عبارة عن سفر، الأشعث الأغبار هذا من الإرهاق، من التعب، من الجد، من العمل، من الذهاب، من الإياب في طول العمر، ينهك نفسه، فهو تشبيه للذي يسير في الصحراء. أضف إلى ذلك هو يدعو الله طالبا منه بخشوع وببكاء وبإلحاح ويقول يا رب يا رب، لكن هنالك مسألة، وهو قال أن هذا الرجل بالرغم من جهده طعامه الذي يأكله حرام، الماء الذي يشربه جاء من حرام، لباسه الذي يلبسه هو من الحرام، فعندما قال فأنى يستجاب، فمن أين يستجاب هذا؟ إذا كان لبسه حرام وأكله حرام وشربه حرام، وهو قد جاهد نفسه في هذا العمر الطويل الذي هو عبر عنه بالسفر، فمن أين سوف يجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء لمثل هذا الرجل؟ وأيضا قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، طبعا ضمن الضوابط، لا أنه تكون خارج الضابط، فأي نفقة ينفقها العبد ضمن تلك الضوابط لا بد وأن يكون لها أجر. وأيضا قال صلى الله عليه وآله: من أصبح منكم آمنا في سير به معافى، يعني هو في عافية، معافى جسده عند هو قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فالذي يصبح آمنا في حياته في سيره، وجسمه كان معافى ليس مريضا في هذا اليوم، وعنده قوت هذا اليوم، فماذا يريد؟ صحة عنده، بدن سليم، طعام عنده، ما هي الدنيا؟ يقول فقط حيزت له الدنيا، لأنه اكتفى، لأنه علمت أن رزقي على الله فاطمأننت. فيقول أنه كأنه قد حيزت له الدنيا، ولو كان ماذا؟ فقط ليوم واحد. ويمكن أنه أن يتبين لنا من خلال تلك الروايات التي بيناها لكم وهذه الأحاديث أن هنالك أمور. أولا أن الضروريات هي ما أجملتها الشريعة الغراء. أولا يجب أن يكون الإنفاق ضروريا. الأمر الثاني أن يكون فيها تعقل، يعني أن يحفظ العقل في هذا الإنفاق. ثالثا أن فيها حفظ العرض، وهو أمر مهم، الناموس. والمسألة الرابعة أنه المال يجب أن يحفظ، حفظ المال والسيطرة عليه ووضع الأمان له من السرقة، من النهب، من النعم، هذا كله ماذا؟ من الأمور التي يجب أن ماذا؟ يجب أن يلتفت إليها. فإذا الروايات بيّنت لنا هذا الأمر. الأمر الثاني بالنسبة للحاجات اللازمة والضرورية هي ماذا تشمل؟ تشمل طبعا الحاجات المادية والحاجات المعنوية. يمكن الاستفادة ثالثا أن شمول الجوانب المعنوية مثل الكرامة للإنسان والحرية والعدل والمساواة بين الناس، هذا أيضا يمكن أن يستفاد من خلال تلك الروايات. المسألة الرابعة أنه هذا الإنفاق يجب أن يكون من الطيبات ومن الأموال الطيبة التي كسبها من تعب ومن شقاء ومن حلال، لا أن يكون من الحرام. فإذن هذه الأمور التي يمكن أن يستفاد منها من الروايات التي وردت في أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مسألة مهمة وهي تحريم الإسراف في الكتاب والسنة، هذا ما سوف نبينه إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك، ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك أتعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك تشتاق روحي للسماء شوق المساكين أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين لكن قلبي كلما أهفو يمنيني لكن قلبي كلما أهفو يمنيني يا من دنا مني إلى حد الشرايين بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي إني أنا الحيران في بعدي عن الله العمر يمضي من يدي لكنني ناهي يا رحمة الله على مسكينك توبي
يا رحمة الله على مسكينك